قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. وكذا اشترطوا الإذن في الوجه.
طيب إذن إذا خلت من الإذن أعطاه كتابه فقط لينظر فيه، فإن دلت على القرينة على أنه يريد من ذلك أن يرويه عنه فالقرينة تقوم مقام النطق كأنما قال له خذ هذا الكتاب اروي عني، وإن لم تدل قرينة فإنه لا يروي عنه، احتمال أنه أعطاه إياه من أجل إيش؟ مطالعة أو من أجل الحفظ أو خوفا من إنسان يأتي إلى الشيخ ويلجئه إلى أن يأخذ أصوله، يعني كتبه التي يرويها. المهم أن مجرد تسليمه الكتاب إلى التلميذ إذا لم يكن له إذن فإنه لا تجوز الرواية بها. ثم إن الشيخ أيضا ربما يناوله الكتاب على نية أنه سيرجع إليه ويصححه ثم لا يتمكن من ذلك، وما دامت هذه الاحتمالات موجودة فإنها لا تجوز الرواية بها. لكن فيه يقول ذهب جماعة إلى صحة الرواية بالمكاتبة، لكن يقول كأنهم اعتمدوا اكتفوا في ذلك بالقرينة، ونحن نقول إذا وجدت القرينة لا شك في جواز إيش الرواية بها. فصارت المناولة الآن ثلاثة أقسام: يناوله ويجيزه ويمكنه من الكتاب بالتمليك والإعارة، هذه لا شك في جوازها وهي أرفع أنواع الإجازة. ثالثا يأذن له بالرواية لكن لا يمكنه من الكتاب، فهذه ضعيفة جدا، والمناولة هنا وعدمها على حد سواء. الثالثة أن يناوله الكتاب ولكن لا يأذن له، فهذه فيها خلاف بين العلماء هل تجوز الرواية بها أو لا. والصحيح التفصيل، وهو أنه إن قامت قرينة تدل على أنه أراد أن يرويه عنه صحت الرواية بها، وإلا فلا تصح. أنا الآن لو أؤلف كتابا وأعطيك إياه، هل يمكن أن تنشره أنت بمجرد أن أعطيتك إياه؟ أبدا، إلا إذا قلت أنشر، لأنه يمكن أني أعطيتك إياه من أجل أن تحفظه أو تطالعه، وإذا رأيت ملاحظة تبينها لي، أو أنني خفت أن يأتيني أحد ويحرجني في أن أعطيه هذا الكتاب أو ما أشبه ذلك. إذن فالصحيح أنه لا تجوز الرواية بمجرد المناولة إذا لم تكن مقرونة بالإذن، إلا إذا قامت القرينة على الجدار. لا تخلي يقل المكان على الجدار، إلا إذا قامت القرينة على الإذن. إذا قامت القرينة على الإذن فلا بأس. هنا هنا يعني لم يظهر فرق بين الكتابة أن يرسل الكتابة أو يناول فيها، صحيح ما بينها فرق، والحكم واحد، وأن نقول إن كان قد أذن له بالرواية عنه فليروي وإلا فلا.
وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة،
لكن يمكن الذين فرقوا بينهما يقول إن إعطاؤه إياه مناولة ما يشم منه رائحة الإذن بالرواية بدون قرينة، لكن إرساله إليه أقوى في كونه إذنا من مجرد المناولة، لأنه مش معنى أنه يرسل إليه. فهذا كأن هذا الفرق اللطيف هو الذي جعل بعضهم يفرق بين هذا وهذا.
وكذا اشترطوا الإذن في الوجادة، وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول وجدت بخط فلان ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك.
شون؟ ولا يسوغ؟
ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك، إلا أن يكون إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه وأطلق.
صحيح صحيح، هذا مثل أيضا الوجادة الوجادة أن يجد التلميذ حديثا بخط شيخه، فهل له أن يرويه ويقول أخبرني؟ ها؟ لا. لكن إذا أراد أن يرويه يقول وجدت بخط شيخي، وجدت بخط شيخي، فيقول أمر واقع. أما يقول أخبرني هذا ما هو صحيح. لأن فيه تدليسا في الواقع، إذ هناك فرق بين الشيء الذي يوجد بخط الإنسان والشيء الذي يعتمد أنه من مروياته، يتحرى في الثاني أكثر مما يتحرى في الأول. قد يكون كتب سندا نسي فيه أو أخطأ واحتفظ به، وفيما بعد سيراجعه، ولكن عاجلته المنية ولم يتمكن، فيأتي واحد ويجد في خطه حديثا ثم يقول حدثني، هذا لا يمكن إلا إذا كان قد أذن له بالرواية عنه وقال أذنت لك أن تروي عني كل ما وجدته بخطي، فحينئذ له الحق في أن يروي عنه. ومع ذلك لا يقول حدثني وسمعت، وإنما يقول أخبرني إجازة كما مر. نعم.
وأطلق قوم ذلك فغرقوا، وكذا الوصية بالكتاب، وهو أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله. فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. وكذا اشترط الإذن بالرواية في
الأئمة. أظن واضح هذا. أوصى شخص لتلميذه بكتبه بعد موته، ولم يأذن له بروايتها، لا إجازة ولا سمعها منه مشافعة، فهل له أن يرويها عنه؟ لا. لكن له أن ينقلها فيقول وجدت في أصل شيخي بعد موته كذا وكذا، ويقول الواقع. أما أن يقول حدثني، ولو قال حدثني إجازة فلا يجوز، ما لم يكن منه إجازة له. فإن كان قد قال له أجزت لك أن تروي عني جميع الأصول التي عندي ثم أوصله بها فله أن يرويها، أو قال أجزت لك أن تروي عني كل ما وجدته في خطي فله أن يروي. أما بدون إجازة فيجب أن يقول الواقع، يقول وجدت في أصل شيخي الذي أوصالي فيه كذا وكذا، ويحدث. واضح؟ والسبب في ذلك أن هذه الأشياء بينها فروق دقيقة يعرفها حذاق العلماء بالحديث، فيعرفون الفرق بين المراتب، وقد سبق لنا أن المراتب كم؟ ثمان، مراتب الصيغ ثمان، فيعرفون الفرق بين هذه المرتبة وهذه المرتبة، فلا يسوغون لأحد أن يدخل مرتبة في مرتبة أخرى، لا أدون ولا أعلى، لأنه إن كانت أدون فقد بخس السند حقه، وإن كانت أعلى فقد دلس. هنا طيب.
وكان اشترط الإذن بالرواية في الإعلام هو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أرجو الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتذر، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة.
طيب. الإعلام الإخبار بأن يعلم الشيخ التلميذ بأنه يروي الكتاب الفلاني، هل يجوز للتلميذ أن يروي هذا الكتاب عن شيخه فيقول أخبرني شيخي؟ الجواب ينظر، إن كان له منه إجازة فإن الشيخ لم يعلمه بذلك إلا لأجل إيش؟ أن يروي عنه. إن لم يكن له إجازة فلا. رجل حدثك قال إني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، ترويها أنت عنه ما يمكن، لا يمكن، لأنه ما أذن لك. لكن إذا كان لك منه إذن سابق فلك أن تروي عنه، وهذه يسمونها إيش؟ الإعلام، وهي أن يعلم الشيخ تلميذه بأنه يروي كذا وكذا، البخاري أو مسلم أو أبا داود أو غير ذلك، فلا يروي عنه إلا إذا كان له منه إجازة. هنا
وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلدة الفلانية، وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. وكذلك الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا. وكذلك الإجازة للمعدوم كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان، وقد قيل إن عطفه على موجود صح،
إن عطفه
على موجود صح، كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك. والأقرب عدم الصحة أيضا. وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغيب، كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان، أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت.
طيب، عندنا العموم في المجاز وفي المجاز به، في المجاز له وفي المجاز به. هل تصح الإجازة العامة في المجاز به؟ الجواب نعم، تصح الإجازة العامة في المجاز به، يعني المجاز له واحد أو اثنان أو ثلاثة، المهم محصور، والمجاز به عام. مثل أن يقول لشخص أجزت لك جميع مروياتي، أجزت لك جميع مروياتي، هذا العموم في إيش؟ في المجازي به، المجاز له معهم واحد، هذا تجوز الرواية به ولا حرج، لأن المجاز مع المجاز له معلوم ومعتمد عليه. نعم. طيب، التعميم في المجاز له يجوز ولا لا؟ هو فيه خلاف، لكن الراجح عدم الجواز، بأن تقول أجزت لجميع المسلمين أن يرووا عني مروياتي، أو يعين صحيح البخاري مثلا. المهم التعميم الآن في المجاز له. الصحيح عند المحدثين أن هذا لا يجوز. ليش؟ لأن هذا يشمل من كان أهلا للحديث ومن لم يكن أهلا للحديث. يجي واحد بقال، نعم، يقول أنا بحدث عن فلان، ليش؟ قال لأنه مجيز لكل المسلمين وأنا مسلم. يجي واحد سواق سيارة دائما في البراري منها الشاحنات، يقول أبروي عن فلان، ليش؟ قال لأني مسلم وقد أجاز لجميع المسلمين. يجي واحد من فساق الناس فاسق، يقول أبروي عن فلان لأنه أجاز لجميع المسلمين. هذا يحصل فيه فوضى في الحديث وضياع، ولهذا لا شك أن هذا القول هو المتعين، أعني أنه لا يجوز العموم في المجاز له. من العموم لو قال أجزت لأهل هذه البلدة، لأهل هذه البلدة، هذا أيضا عموم، أهل هذه البلدة فيهم لأهل الحديث وليس بأهل. أعم منه أجزت لأهل هذا الإقليم، هذا أوسع. أجزت لأهل القارة، ودنا بشيء دون القارة شوي، مثلا للسعوديين، هذا أيضا تعميم واسع. أعم من هذا أجزت لجميع المسلمين، ولا يمكن يقول أجزت لجميع الناس، لأن يعرف أنه قال لجميع الناس فالكفار أكثرهم، ولا يمكن يقول هذا. لكن على كل هذا الشيء الذي يمكن أن يقال للمسلمين. طيب، هل يمكن تخصيص المجازي له والمجاز به؟ يمكن، فيقول أجزتك أن تروي عني صحيح البخاري فقط، ما تروي عني صحيح مسلم ولو كنت قد رويته أنا، لأني لم أجزك إلا في البخاري. لكن لاحظوا أن هذا لا يقع في الغالب، لأن كل إنسان يحب أن يتلقى الناس عنه الحديث ويحدث عنه حتى ينتشر علمه. طيب، يمكن صار عندنا التعميم في المجاز له والمجاز به، التعميم في المجاز له والمجاز به. مثاله: أجزت جميع مروياتي لجميع المسلمين. طيب، عكس ذلك التعيين في المجاز له والمجاز به: أجزت لك أن تروي عني صحيح البخاري. التعميم في المجاز له دون المجاز به: أجزت لجميع المسلمين أن يروا عني صحيح البخاري. العكس التعميم في المجاز له دون المجاز به: عكس الأولى. أجزت لك جميع كتبي، تعيين في المجاز له والتعميم في المجاز به، فيقول أجزت لك جميع مروياتي. طيب، أين الصحيح؟ الصحيح من هذا صورتان: تعيين المجاز به والمجاز له، هذه الصورة جائزة. تعيين المجاز له وتعميم المجاز له به نعم جائز. طيب، الممنوع تعميم المجاز له مع تعميم المجاز به، تعميم المجاز له مع تخصيص المجاز به. صورتان ممتنعتان والصورتان الأوليان جائزتان. نعم، في تسميع بعد بعد.
قال المؤلف رحمه الله تعالى: وهذا على الأصح في جميع ذلك، وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه. الخطيب وحكاه عن جماعة من مشايخه، واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن مندك، واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة. وروى بالإجازة العامة جمع كثير جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف معجم لكثرتهم. وكل ذلك كما قال في الصلاح توسع غير مبين، لأن الإجازة الخاصة المعينة مختلف في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق، فكيف إذا حصل فيها الاسترسال المذكور؟ فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، والله أعلم.
الأمر كما قال ابن الصلاح، التوسع هذا لا شك أنه خطر. كون نجيز لجميع المسلمين أو لجميع أهل البلد وما أشبه ذلك من الأشياء العامة، هذا فيه خطر. وكذلك إذا أجزنا لمعين جميع المرويات، وهذا عموم في المجاز به، فيه شيء من الخطورة، لكنه ليس كالعموم في المجاز له. فالعموم في المجاز له لا شك أنه على خطر. وإذا كان كما قال مصطلح بعض اختلفوا في جواز الإجازة للمعين، فكيف الإجازة لهذا العام الواسع؟
وإلى هنا انتهى الكلام في أقصى مسير الأداء. ثم الرواة انشفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أم أكثر. وكذلك إذا اتفق اثنان فصاعدا في الكنية والنسبة فهو النوع الذي يقال له متفق عليه. وفائدة معرفته
متفق إيه ها؟ لا لا أنا عليه اشتب عليه فهو المتفق والمفترق.
فهو النوع الذي يقال له المتفق والمفترق. وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا. وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد لخصته وجدت عليه أشياء كثيرة، وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا.
هذا المتفق المفترق يشبه المترادف في اللغة العربية، لأنه مثلا اسم محمد بن عبد الله، محمد بن عبد الله هما اثنان فيظن أنهما واحد، فهما متفقان في الاسم مفترقان في العين والشخص. وهذا من أهم ما يكون معرفته. لماذا؟ لأنه قد يكون أحدهما ممن لا تقبل روايته، فنحتاج إلى التمييز. لهذا نقول إن هذا الفن مهم جدا. ولكن كيف نميز أن هذا هو فلان المعين؟ نميزه إما بشيخه، وإما بتلميذه، وإما بمكانه، وإما بزمانه. نعم، بشيخه مثلا هذا التلميذ يقول، هذا المخرج يقول حدثني محمد بن عبد الله عن علي، وله شيخ آخر محمد بن عبد الله عن بكر. هنا يتميز الرجلان بماذا؟ بشيخيهما. بالتلميذ مثل أن يقول حدثنا محمد بن عبد الله ومعي فلان، فلان الذي معه ما درس على الشخص الثاني المسمى بهذا الاسم، يعرف ولا ما يعرف؟ يعرف. بالزمان بأن يقول حدثنا محمد بن عبد الله والثاني الموافق له في الاسم قد مات من قبل، هذا نعرفه بالزمان، نعرف أن الثاني الذي حدثه في الزمان الفلاني نعرفه بعينه، من أجل أن الثاني الذي كان يوافقه قد توفي. في المكان مثلا واحد من الشاميين والآخر من العراقيين أيضا نعرفه. على كل حال، إذا اتفق الرواة في الأسماء مع اسم الأب والجد أو النسب أو الكنية أو ما أشبه ذلك، يسمى عند المحدثين متفق ومفترق. متفق في إيش؟ مفترق في العين والشخص. أين؟ ومعرفة هذا من أهم ما يكون في علم الحديث. نعم.
وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف النقط أم الشكل، فهو المختلف والمختلف. ومعرفته من هذا الفن، حتى قال علي بن المديني أشد التصحيح ما يقع في الأسماء. ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. وقد أبو أحمد العسكري، لكنه أضافه إلى كتاب التصحيح له، ثم أخرجه بالتأليف عبد الغني بن سعيد، فجمع فيه كتابا في مستدل الأسماء، وكتابا في مستدل النسب. وجمع شيخه الدار قطني في ذلك كتابا حافلا. ثم جمع الجميع أبو نصر بن معقول في كتابه الإكمال، واستدرك عليهم في كتاب آخر جمع فيه أوهامهم وبينها، وكتابه من أجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده. وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم. ثم ذيل عليه منصور بن سليم بفتح السين في مجلد لطيف، وكذلك أبو حامد.
كيف؟ لا، فتح السين سليم. ها؟ سليم، نعم.
وكذلك أبو حامد بن الصابوني وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيح المباين لموضوع الكتاب. وقد يسر الله تعالى بتوضيحه في كتاب سميته تفسير المنتبه المشتبه، وهو مجلد واحد، فضبطته بالحروف على الطريقة المرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك.
الحمد لله. طيب، يقول مالك رحمه الله: إن اتفقت الأسماء واختلفت نطقا سواء في النطق في النقطة أو في الشكل فهو المؤتلف والمختلف. وهذا أيضا كثير: سلام وسلام، عباس وعياش، كثيرا ما يقع هذا، ولا سيما في الزمن السابق لما كانوا لا ينقطون الكلمات، يشتبه كثيرا. ولا شك انه اذا كان عباس وعياش، عياش ضعيف بالمرة وعباس ثقة ثبت، ثم اشتبه علينا عباس وعياش، وش يكون الحديث؟ ضعيف، يكون ضعيف الحديث حتى نتبين. فالمسألة ليست يعني بالسهلة، المسألة هامة جدا، ومعرفة هذا كما قال المؤلف من أهم ما يكون في علم الحديث. ولكن الحمد لله العلماء هؤلاء جزاهم الله خيرا وغفر لهم، ريحوا الناس، ريحوا من بعدهم، جمعوا عدة كتب، هذا يكمل وهذا يذيل وهذا يضبط بالحروف الحركات، لأن الضبط الحروف الضبط بالحروف يعني هذا أهم من الضبط بالتشكيل أو بالتنقيط. السبب لأن التنقيط ربما تهمل نقطة مثلا أو تزيد سهوا، لكن بالضبط تقول مثلا بالضاء المشالة، بالضاء المشالة التي تسمى عندنا بالضاء المشالة، اختبط أم عصا مشالة يعني مشولة هكذا المرفوعة، يعني بالضاد، بالضاد ما تشتبه، بالضاد ما تشتبه، تشتبه بالصاد، بالصاد وبالضاد، إذا حذفت النقطة صار الصاد، وأنا بقيتها صار الضاد. طيب وش نسوي؟ كان لازم نقول الضاد المعجمة. طيب أليا والتاء يقول بالفوقية أو بالتحتية، أليا والباء يقول بالباء الموحدة، بالباء الموحدة، وهذا يا حمد الله يعني يسر للناس. نعم، ومع هذا أحيانا تجد بعض الناس يشتبه عليه هذا الأمر، تلقى قد ضبط له بالحروف ثم ينطقه محرفا وهو عنده بالحروف. طيب، الضاد والضاء بالنسبة للنطق بينهم فرق؟ ها؟ بينهم فرق. طيب، لو أن أحدا نطق بالضاد ضاء أو بالعكس، ها؟ هو يختلف المعنى، لكن الصحيح أنه لا يؤثر. لو قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ها؟ كيف؟ أي أقول هذا الصحيح أنه يعفى عنه، لأن التفريق صعب، حتى طلبة العلم قد لا يفرقون، فما بالك بالعامة. فإذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين حسب نطقه نقول أين الخبر؟ أولا حسب نطقه، إذا قال ولا الضالين نقول أين الخبر؟ لأن ظل وجهه مسودا، ظل وجهه مسودا، ظل تحتاج إلى خبر، والضالين اسم فاعل من ظل. إذن أين الخبر؟ لو أردنا نكلمه بحسب لفظه، ها؟ ها؟
ظل
إيه؟
ظل
إيه؟ ظل وجهه مسودا، تقول هؤلاء ظالون يرتقبون النجاح. نعم، كما تقول هؤلاء ظلوا يرتقبون النجاح. إذا قال ولا الظالين، يجي واحد يعرف اللغة العربية يقول تعال، لكن عليك خبر المبتدا، خبر ظل اسم الفاعل. نعم، هاي المستتر اسمها مستتر، هذه اسم فاعل. لكن الصحيح الذي هو المذهب عندنا وأحد الوجهين أنه يعفى عن ذلك، يعفى عن ذلك. أي نعم، فرق بينها.
بس لو كلمنا هكذا ما
فرق بينها. أنت يا آدم إيه، خلوا يقرأ علينا القرآن، ما هو أنت آدم
مثلا، يعني يكون قلنا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، ولا الضالين.
إيه طيب، لا ما هو نفس الشيء، لا يختلف، لا شك، لا شك. على كل حال بالنسبة للأسماء ما أظن يختلف، يعني لو أحد مثلا قال ضاد عضد الدولة، مثلا قال عضد الدولة، ما في ما يضر. لكن في الأشياء المعاني اللي غير الأعلام يختلف المعنى. هنا نعم، نعم. ها؟ إيه؟ إيه، لكنه يعفى عنه، العلماء قالوا يعفى عن هذا. نعم، إيش صحيح، يعني معناه أن الأعلام ما يدخل القياس، اسم الفاعل يدخل القياس. تعرف أن ضارب اسم فاعل من ضرب، وتعرف أن النرة مكسورة لو ما شكلت. نعم، لكن سلام وسلام ما تعرف، ما تدري، لأن الأسماء لا يدخلها القياس. هنا أيها ما في أسماء.
نعم، وقد الأسماء خطا ونطقا، واختلفت الآباء نطقا ما اختلافهما خطا، فمحمد بن عقيل بفتح العين، ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس كان تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتتفق الآباء،
تأتلف بالنصب،
وتختلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا، كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان، الأول بالسين وجمع والحاء مهملة، وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين مهملة والجيم، وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له متشابه. وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأب والاختلاف في النسبة، وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص متشابه، ثم ذيل هو عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة، ويترتب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب، مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين، إما يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف
انتهى الوقت.
والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع ائتلافهما خطا، كمحمد بن عقيل بفتح العين، ومحمد بن عقيل بضمها، الأول نيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس كان تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا وتتفق الآباء خطا ونطقا، كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة، وهو تابعي يروي عن علي رضي الله عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم، وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم.
هذا سبق الكلام عليه، وقلنا إن المتشابه في هذا ما إذا كانت الطبقة متقاربة، إذا كانت الطبقة متقاربة فحينئذ يشكل علينا هل هو فلان أو فلان. أما إذا كانت متباعدة فهو وإن حصل الاتفاق أو الائتلاف فإنه لا اشتباه في الواقع، إلا على إنسان لا يعرف الطبقات ولا يدري أن هذا في الطبقة الأولى وهذا في الطبقة الخامسة، فحينئذ يقع الاشتباه. ولهذا أطلق المؤلف هنا وقال من المتشابه بدون تفصيل، على أنه في المسألة الأولى قال إن طبقتهما متقاربة، يعني محمد بن عقيل ومحمد بن عقيل. الخلاصة الآن، الاسم واسم الأب قد يكون الأولان فيهما اتفاق في اللفظ والخط والنطق مع اختلاف الأسماء الآباء، وقد يكون الأمر بالعكس، تكون أسماء الآباء متفقة وأسماء الرواة مختلفة. هذا كله يسمى إيش؟ يسمى المتشابه، لأنه يشتبه على الإنسان، خصوصا فيما سبق حيث كانوا لا يعجمون ولا يعربون الكلمات ولا يشكلونها فتبقى مبهمة. يعني كانوا بالأول يعتمدون على السماع أو على القرائن في معرفة الحركات والإعجامات، فيبقى الأمر مشتبها. هنا
وكذا إن وقع ذلك الاتفاق والاختلاف في النسبة، وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه،
تلخيصا
سماه تلخيص المتشابه، ثم ذيل هو عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق أو الاشتباه في الاسم واسم الأب، مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين، إما أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابت في الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. فمن أمثلة الأول محمد بن سنان بكسر المهملة ونونين بينهما ألف، وهم جماعة منهم العوقي بفتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري، ومحمد بن سيار بفتح المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء، وهم أيضا جماعة منهم اليمامي شيخ عمر بن يونس، ومنها محمد بن حنين بضم المهملة ونونين الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية، تابعي يروي عن ابن عباس وغيره، ومحمد بن جبير بالجيم بعدها ياء موحدة وآخره راء، وهو محمد بن جبير ابن مطعم تابعي مشهور أيضا، ومن ذلك معرف بن واصل كوفي مشهور، ومطرف بن واصل بالطاء بدل العين شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة الهدى، ومنه
النهدي
شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي، ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون، وأحيد بن الحسين مثله، لكن بدل الميم ياء تحتانية، وهو شيخ بخارى يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي، ومن ذلك
والله ناس هو بخاري
شيخ بخارى
بخارى بفتح ما فيها
تعريف،
وهو شيخ بخاري
لا هو شيخ بخاري أو شيخ بخارى،
وهو شيخ بخاري
عندكم،
هو شيخ بخاري في موضع
آخر. إذا شيخ بخاري
ألف
ها قطعنا بدون ألف،
ها
ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ مشهور من طبقة مالك، وجعفر بن ميسرة شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي، الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد مهملة، والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء. ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد، جماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان، واسم جده عبد ربه، وراوي حديث الوضوء، واسم جده حفص، وهما أنصاريان. وعبد الله بن زيد
يزيد،
وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم لب، والزاي مكسورة، وهم أيضا جماعة منهم في الصحابة. الخطمي يكنى أبا موسى، وحديثه في الصحيحين. ومنهم القارئ له ذكر في حديث عائشة، وقد زعم بعضهم أنه الخطمي، وفيه نظر. ومنها عبد الله بن يحيى، وهم جماعة، وعبد الله بن نجي بضم النون وفتح الجيم وتشديد الياء، تابعي معروف يروي عن علي رضي الله عنه. أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق، لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه في التقديم والتأخير، إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك. كان يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد في بعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. مثال الأول الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود، وهو ظاهر. ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله. ومثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار. الأول مدني مشهور ليس بالقوي، والآخر مجهول. خاتمة.
طيب، المهم كل هذه يعني يجب الاعتناء بها ومعرفتها، لأن اختلافها قد يؤدي إلى ضعف الحديث إذا كان صحيحا. لو اشتبه اسم راو روايته صحيحة، باسم راو روايته ضعيفة، أوجب لنا هذا التوقف في هذا الخبر. فإذا كنا نعرف هذه الأنواع وهذه من الاشتباه أو من المتشابه زال عنا الإشكال. ومن أحسن ما رأيت بهذا كتاب اسمه المغني، كتاب صغير اسمه المغني، وهو حقيقة مغني، لأنه يذكر جميع الأشياء المختلفة المتشابهة في هذه في أسماء الرواة أو أسماء آبائهم أو أسماء نسبهم، ويفيد طالب العلم. وقيمته من 5 ريالات إلى 10.
موجود
مكتبه كم؟ ما شاء الله.
كيف لمن؟ من
مؤلفه؟ والله أظن مؤلف واحد مجيء من الهنود. هنا
خاتمة. ومن المهم عند المحدثين معرفة طبقات الرواة وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين، وإن كان الاطلاع على تبيين التدريس.
تلبيس.
على تبيين التدريس.
على تلبيس التدريس.
تبيين.
الاطلاع على تلبيس. قرب يعني عظيم.
هذا ما مشتبه.
على تلبيس التدليس،
والاطلاع على تلبيس التدليس، والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. والطبقة في اصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن ولقاء المشايخ. وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين. كانس ابن مالك رضي الله عنه، فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغر السن يعد في طبقة من بعدهم. فمن نظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع طبقة واحدة، كما صنع ابن حبان وغيره. ومن نظر إليهم باعتبار قدر زائد كالسبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة جعلهم طبقات. وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك.
ما جمع
وكتابه أجمع ما جمع في ذلك، وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون. من نظر إليهم باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليهم باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد، ولكل منهما وجه. ومن المهم أيضا معرفة
ولا شك بالنسبة للإرسال والاتصال أن الصحابة طبقة واحدة، لأن حديثهم في حكم المتصل حتى لو جاء بالعنعنة، إلا ما علم أنه مرسل كما لو تحدث ابن عباس عن أمور وقعت قبل أن يولد، فإنها أو قبل أن يميت.